بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعداء أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى
آله. قال المبحث الثالث: الجملة الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب والبعث، مثل يغتسل ويتوضأ ويعيد، ظاهرة في الوجوب أو لا؟ من الأبحاث التي تعرض لها الأصوليون مؤخرا هو مسألة الجملة الخبرية في مقام الطلب. لعله أنا مرة فتشت في كتب الأصولية قبل المعالم، يعني من المعالم فصاعد فما قبل، فلم أجد هذا البحث متعرض له في كتب الأصول فعلا، أنه بحث حول الجملة الخبرية في مقام الطلب. أول واحد شفته تعرض لهذا البحث بحواشي المعالم، مثل هداية المسترشدين الجزء الأول صفحة 661، مثل هذا حاشية الأصفهاني على المعالم، موجود هذا البحث هناك فعلا في المقام طبعا. لكن عدم وجودها في الأصول لا يعني أنها غير مذكورة في الفقه، مذكورة بالفقه بكثرة، ما أدري وكانت مبحوثة فيما بينهم. لكن إذا واحد بيفتح كتاب مفتاح بيفتح كتاب الجمع المقاصد أو المدارك أو غيره من الكتب، تعرضوا لهذا المطلب في عباراتهم فعلا في المقام، تعرضوا لهذا البحث في ضمن عباراتهم، وقالوا بأن جملة خبرية تدل على الطلب. محقق الكلكي كان يقول بأنها غير ظاهرة في الوجوب، غيره كان يقول هي ظاهرة في الوجوب وما شاكل ذلك. المقدمة الثانية اللي نحب نطرحها في المقام قبل الورود في هذا البحث، أن الجملة الخبرية التي تقع في مقام الطلب إما أن تكون جملة فعلية أو جملة اسمية. والجملة الفعلية إما أن تكون مضارعية أو تكون ماضوية، ثلاث أقسام: فعلية اسمية، والفعلية إما ماضي أو مضارع. الأكثر وجودا في النصوص هو المضارع، مثل مثلا نظير قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فإن كلمة تربصن فعل مضارع والجملة خبرية، إلا أنها صيغت في مقام إنشاء الحكم بالاعتداد على المطلقات. ومثله مثلا ما ورد في معتبر التعليل بن يقطين: في الرجل يبول فينسى غسل ذكره ثم يتوضأ وضوء الصلاة، قال: يغسل ذكره ولا يعيد الوضوء. فإن اليغسل حينئذ يراد منها ماذا؟ إنشاء الطلب الغسل ومشاكل ذلك. أما الماضي فموجود، لكن ما أدري قديش موجود بكثرة، كثرة وجوده بدأ تأمل كثيرا. بس لكن في بعض الروايات تقول من تكلم أعاد، في بعض الروايات تقول من تكلم في صلاته أعاد. ما ممكن، هذه نقطة كثير مهمة، بالجملة الخبرية الدعائية يمكن أن تقول لشخص ماذا؟ غفر الله لك. يمكن أن تقول رحمك الله، فتأتي بفعل ماضي، ماضي لماذا؟ للإخبار عن الخبر، لكن القصد منه ماذا؟ إنشاء الدعاء. فهذا أمر متعقل. ليش؟ لأن عادة الفعل الماضي يدل على تحقق الفعل في الزمن الماضي، فأنا من باب التفاؤل أقول لك رحمك الله، يعني كأن الله تعالى قد رحمك وتمت رحمته عليك، مع أنه هو طلب الرحمة، لكن كأنه تفاؤلا، كأن الله تعالى استجاب دعائي ورحمك. وكذلك عندما أقول لك غفر الله لك، فكأني أنا أطلب، أنا بالواقع أطلب من الله أن يغفر لك، لكن كأنه تفاؤلا أدعي بأن الله تعالى قد تحقق منه غفران. لكن في مقام البعث نحو الفعل للمكلف للعبد، لا يمكن له أن تقول ذهب إلى السوق، ما يفهم منك شيء، ما يفهم الجملة أصلا. لكن يمكن لك أن تفهمه المعنى إذا جعلته في ضمن جملة شرطية. لا، مثلا تقول له إذا جاء زيد، إذا مثلا، إذ مثلا من تكلم في صلاته أعاده. إذا الواحد تقول لك قد تكلمت في صلاتي ماذا أعمل؟ تقول له أعاد، ما تفهم علي. لكن إذا قلت لك من تكلم في صلاته أعاد، تفهم أنه أطلب منك ماذا؟ إعادة. ليه؟ لأن الفعل الماضي إذا جعل في ضمن جزاء جملة شرطية صار بمعنى الاستقبال، صار بمعنى الاستقبال فعلا.
يعني يبقى الذي يفيد فائدة إنشاء هو
إنشاء الطلب، إنشاء البعث، إنشاء البعث دائما هو الاستقبال. يتمكن في المقام الجمل الإسمية قد وردت في مقام الطلب إنصافا، مثل قوله صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم، فإن هذه جملة إسمية تدل على الطلب فعلا، يعني كأنه قيل يجب على المؤمنين أن يلتزموا بشروطهم أو مشاكل ذلك. هذه المقدمتين قبل الورود في هذا البحث فعلا. نحن كلامنا عن نتعرض على الجملة الخبرية مطلق خبرية، سواء كانت فعلية أم إسمية، فعلية مضارعية أم مضوية. المادي في بدء هذا البحث طبعا نحن فارغين، هذه نقطة كثير مهمة، جملة خبرية، نحن لا نتكلم عن جملة خبرية مطلقا، نحن نتكلم عن جملة خبرية في مقام الطلب، يعني قد قامت القرينة على أن المتكلم هو في مقام الطلب، خلصنا. فالحمل على المعنى الحقيقي لأنه مريد للإخبار جدا هذا أمر متعذر، هو يريد الطلب. لكن السؤال المطروح بين العلماء، عندما نقول إنه يدل على الطلب، هل يدل على الطلب الحقيقي، على الطلب الوجوبي، أم على الطلب الاستحبابي، أم الأعم منهما مطلق الطلب؟ قال بعض العلماء بأن صيغ جملة الفعلية في مقام الطلب ظاهرة في الوجوب، ورد عليهم بأن الجملة الخبرية في مقام الطلب تستعمل في الإنشاء استعمالا مجازيا، وللجملة الخبرية في مقام الطلب معاني مجازية متعددة، فأحد معانيها المجازية الوجوب، وأحد معانيها المجازية الطلب الاستحبابي، وأحد معانيها المجازية مطلق الطلب. فتردد المعنى الحق، معنى المجازي بينما ثلاث مجازات ولا معين لها، فيقع الإجمال، فلا يمكن لنا استفادة ماذا؟ الطلب الوجوبي. إذا كان هناك لفظ تعذر حمله على المعنى الحقيقي، لابد من حمله على ماذا؟ على المجاز. مرة يكون المجاز منحصر بمعنى واحد فواضح المعنى، مرة يكون المجاز متعدد مع كونها متساوية ولا رجحان لمجاز على مجاز، فيقع الإجمال. الجملة الطلبية، الجملة الخبرية في مقام الطلب بعدما تعذر حملها على المعنى الحقيقي لابد من حملها على المعنى المجازي، والمعنى المجازي للجملة الخبرية، المعنى المجازي للجملة الخبرية متعدد، قد يكون وجوب، استحباب، إباحة، أو عطاً كلي الطلب، ما ندري أي واحد من هذه الأمور. فحينئذ حملها ترجيح مجاز على مجاز من دون قرينة معينة من الترجيح بلا مرجح. هذا حاصل كلام شيخ الأخوند كتصوير محل النزاع. ثم أن الماتن حاول يبين نكت كثير، أول ماتن ادعى بأنه أنا مع جماعة استظهار الوجوب، لكن تأمل معي نكتة الماتن بذهنه ما هي، يعني كأنه هذا يصلح وجها للاستظهار الوجوب. الماتن يقول بأن الجملة الخبرية، تتذكر أولا نحن سابقا عندما قلنا لك أن الجملة الإنشائية لا تستعمل في التهديد بل تستعمل في الطلب، والداعي لإنشاء الطلب هو التهديد، وجملة الأمر، صيغة الأمر لا تستعمل في الاستهزاء أو السخرية بل الداعي يكون كذلك، أو الإباحة الداعي يكون إباحة. نفس الشيء في المقام، نحن ندعي بأن الجملة الخبرية دائما وأبدا تستعمل بمعنى واحد هو الإخبار عن الواقع، لكن الداعي للإخبار يختلف. قد يكون الداعي للإخبار من الخبر عبارة عن الإخبار حقيقة، إفادتك الخبر، أقول لك يعيد صلاته، يعني سوف يعيد صلاته، أو أعاد صلاته، يعني واقعا أعاد صلاته. ومرة يكون القصد من الخبر ماذا؟ ليس الحكاية عن الواقع بل بعثك نحو الواقع. فالجملة الخبرية على كلا التقديرين تستعمل ماذا؟ بمعنى واحد. غاية ما في الأمر المراد الجدي من الجملة الخبرية يختلف بلحاظ ماذا؟ بلحاظ اختلاف الداعي. فإن الداعي للإخبار تارة يكون هو الطلب، ومرة يكون الداعي للإخبار هو ماذا؟ هو الإخبار. إذا كان الداعي للإنشاء لإطلاق الجملة الخبرية الإخبار، يكون المعنى المستعمل فيه الحكاية والمقصود الجدي من الحكاية الحكاية. أما إذا كان الغرض من الحكاية الطلب، يكون المدلول الاستعمالي للجملة الخبرية الحكاية، لكن المراد الجدي يكون ماذا؟ الطلب. حينئذ يقول المات، يقول هناك ملازمة ما بين الحكاية عن وقوع المطلوب وطلبه بنحو لزومي، بل هو آكد. طبعا هذا الكلام الأول ذكرناه، أطلنا في كلام الجماعة، شو كان دليلهم على عدم ظهورها في الوجوب؟ أنها استعملت بمعنى مجازي، والمعاني المجازية ماذا؟ متساوية. الآن شو سوينا لك؟ كنا لم تستعمل معنى مجازي أصلا، ما في تجوز في المقام، لم تستعمل إلا بمعناها الحقيقي. الماتن يركز على هالفكرة كثيرا، يقول هذا أمر، هذه صيغة أنشئت، عفوا هذا خبر أطلق بداع الطلب والبعث، فيدل على أن هذا أمر مطلوب، وكون المتكلم في مقام إخبار عن الواقع الخارجي يؤكد على أنه كأن المتكلم لا يرضى بعدم وقوع مطلوبه. يعني عندما أقول لك يعيد صلاته، أنا أخبرتك عن وقوع الإعادة في المستقبل، لكن بقصد أن يفعلها. فطلب فعل الشيء بالحكاية عن وقوعه فيه شو؟ تأكيد أن أريد وقوعه. هذا يتناسب مع الوجوب.
يعني كأن المتكلم لا يرضى بوقوع شيء غيره، يعني
لا يرضى بعدم وقوعه، لابد أن يقع. لا يرضى بعدم وقوعه، لابد أن يقع هذا. فالمادن يستظهر من هذه الصيغة الوجوب. طبعا بعضهم صورها عن طريق هذه، عن طريق الملازمة، أن التلازم بين الوقوع والوجوب أقوى من التلازم بين الوقوع والاستحباب.
لأن التلازم بين الوجوب والوقوع،
الوقوع والوجوب، تحقق الخارج والوجوب. عادة الفعل إذا كان واجبا، ها، أو أوضح من إذا كان شو؟ إذا كان مستحبا. فنقل هذا مقدار العبارة حتى نصل إلى لا يقال. قال رحمة الله تعالى عليه: